الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وأرجو الله يبارك فيكم يعني يخصص كل واحد منا وقتا للمذاكرة، لابد من المذاكرة، الأمر أمر دين، يعني ما تأخذه من درس روح عيد عليه مرة واثنين وثلاث حتى يرسخ في قلبك، وإن أشكل عليك شيء فإن شاء الله على الروح والسعة، وإن وجدت خطأ فرد علينا خطأنا والله يجزيك عنا خير الجزاء. فرغنا في اللقاء السابق من التيمم ومن مبطلاته، ننتقل إلى الباب التاسع في النجاسات وكيفية تطهيرها، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف النجاسة ونوعها. النجاسة هي كل عين مستحضرة أمر الشارع باجتنابها، وهي نوعان: نجاسة عينية أو حقيقية، وهي التي لا تطهر بحال لأن عينها نجسة كروة الحمار والدم والبول. اكتب عندك: والمراد بالدم هنا دم ما لا يؤكل لحمه، وأيضا يخرج من هذا النجس دم الآدمي. دم ما لا يؤكل لحمه نجس، وكذلك دم الآدمي ليس بنجس إلا إذا خرج من السبيلين، وسبق وأن بينا ذلك. يعني لو جرح منك نزل منك دم ليس بنجس، نزل منك دم رعاف من الأنف أو من اللثة ليس بنجس، أما الدم إذا خرج من السبيلين مخرج البول ومخرج الغائط أعزكم الله فهو في هذه الحالة نجس يجب إزالته. يقول: نجاسة حكمية، وهو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة، ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط، والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجنابة. والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء. ركزوا، يبقى الأصل الذي تزال به النجاسة الأصل، سواء النجاسة اللي هي النجاسة الحكمية أو النجاسة العينية الحقيقية، إزالتها الأصل فيه الماء. طيب نخرج عن هذا الأصل بدليل، يعني أنا عندي نجاسة على الدبر أو القبل، بول أو غائط، كويس، هذه الأصل أن أزيلها بالماء. طب والحجارة يجوز، لما؟ لورود النص الشرعي بها. كذلك إنسان مثلا محدث حدث أصغر ويريد أن يتوضأ، الأصل يتوضأ بالماء، طيب لا يوجد ماء، ماذا يصنع؟ يتيمم. طيب ما ممكن نجيب أي مائع آخر مثلا، يعني أي مائع بقى، سيناكولا مش عارف كده يعني، لا يجوز. لما؟ لأننا خرجنا عن الأصل بغير دليل. يبقى المائعات كلها لا يجوز أن تزال بها نجاسة إلا إذا دل الدليل على ذلك. انتبهوا يا أخوان. طيب يقول: والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، فهو الأصل في التطهير لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وهي على ثلاثة أقسام اللي هي النجاسات: نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب وما تولد منه، اكتب جنبها كده، ويأخذ حكمها أيضا الخنزير. نجاسة مخففة، وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. خذوا بالكم، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجس، من ناحية نجس، ولكن الشرع المطهر خفف الحكم الشرعي في إزالة هذه النجاسة بس، لكن بقول طاهر أبدا مش طاهر ولا حاجة، هو نجس. ولكن الشرع المطهر أمرنا إذا أردنا أن نزيل هذه النجاسة أن ننضحه بالماء، بعكس نجاسة بول الأدمي الكبير لابد من الغسل والحك والقص، واخد بالك؟ أما الحكم هنا إيه؟ الحكم شيء وإزالة النجاسة إيه؟ شيء آخر. طيب لا مرة واحدة، مرة واحدة نعم، والصبي والغلام لحظة واحدة حاضر، الغلام اللي هو الذكر، وطبعا عندنا الإنسان فينا له مراحل، المرحلة الأولى من الولادة حتى بلوغ الحلم يسمى غلام، ومن بلوغ الحلم حتى الثلاثين يسمى كهل ولا شاب، شاب، ومن ثلاثين لأربعين يسمى كهل، وبعد الأربعين يسمى إيه؟ شيخ. يبقى نقول شيخ مش عشان لحيته، لا درجة كبر في السن، واخد بالك؟ طيب يبقى هناك فرق بين بول الصغير اللي هو الغلام وبين بول الايه الجارية. طيب لما فرق الشرع أمر تعبدي بخص نش، قال بول الجارية يوسى وبول الغلام ايه ينضح، مع أن النجاسة في الاثنين واحدة. طيب
إذا أكل قبل السنتين،
نعم الصواب أنه ما زال كما هو. ماشي تفضل.
النجاسة العينية في بعض
مالها؟ لا أبدا، الماء في عندنا جماعة بتوع الفيزيقا بيقولوا إيه للمادة ثلاثة أحوال، مش كده برضو؟ جامدة وسائلة وغازية. في لغة الفقهاء السائلة معناها المائعات، فلا يجوز استخدام أي مائع في إزالة النجاسة إلا بدليل شرعي، إلا بإيه؟ بدليل شرعي.
فلو زدت في النجاسة مثلا غوص مثلا في البريل مثلا
من لا لحظة واحدة، لحظة واحدة، احنا بنقول ايه الاصل في ازالة النجاسة ايه؟ الماء. والاصل في رفع الحدث الايه؟ الماء، واخد بالك؟ طيب نخرج عن هذا الاصل بدليل، جاء الدليل باستخدام غير المائعات في ازالة النجاسة نقول به، لم يرد دليل خلاص مسألتك ستأتي ان شاء الله. نكمل بس ايه؟ نجاسة متوسطة وهي بقية النجاسات كالبول والغائط والميت. المسألة الثانية الأشياء التي قام الدليل على نجاستها، يعني إيه بناء على ذلك أنا لا أستطيع أو لا يتسنى لي أن أحكم على أي شيء أنه نجس إلا بدليل شرعي. يبقى المسألة مش كده، لأنه ممكن يوجد أشياء مستقدرة ومحرمة وليس بنجسة، وخبرك يبقى لا يلزم من النجاسة التحريم ولا يلزم من التحريم النجاسة، بل هذا أمر وهذا إيه؟ أمر آخر. يقول بول الآدمي وعذرته وقيئه إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفي برشه، لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. خد بالك مسألة النضح، أي تأتي بماء وتضعه على موضع البول حتى يعممه، مش مجرد رش، لا النضح غير الرش، يبقى بتجيب ماء وتضعه على المكان البول حتى يعم الماء مكان البول. يقول أما بول الغلام الذي يأكل الطعام وكذا بول الجارية فإنه يغسل كبول الكبير. طيب هنا مسألة القيء، قيء الآدمي، اكتب عندك، والصواب أن قيء الآدمي طاهر للأصل فلم يرد دليل على نجاسته، والصواب أن قيء الآدمي طاهر في الأصل إذ لم يرد دليل على نجاسته، إذ لم يرد دليل على نجاسته. الدم المسفوح من الحيوان المأكول، أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر لقوله تعالى أو دما مسفوحا وهو الذي يهراق وينصب. اكتب عندك. والصواب أن دم مأكول اللحم إذا ذكي ليس بنجس. طبعا كما قلت قبل ذلك دي مسائل فيها خلاف وأراء. والصواب أن الدم من حيوان مأكول اللحم الذي ذكى أو ذكي طاهر وليس بنجس. نعم اللي هو الذبح يعني. نعم أي نعم.
يجوز الصلب كسوق الدم من حيوان مذبوح؟
ما احنا قلنا الدم نجس ولا طاهر الآن. خلاص يبقى كيف لا تقول الصلاة؟ تفضل يا أخي.
إذا بقى الغلاب أبصر من سنتين على سجادة، هل ترش بالماء أم تغسل؟
تغسل.
تغسل؟
تغسل. حتى ماذا؟ ضابط الغسل إيه؟ ضابط الغسل إيه؟ أن يزول أثر النجاسة. ضابط الغسل. أين؟ أين؟ خلاص. طالما ذهب أثرها من رائحة وزالت لا بأس بذلك إن شاء الله.
بس المنظر مبات.
لا يبقى لسه ما زالتش. فين؟ ما قال وإحنا قلنا لا تزول لأن الأثر ما زال باقية كما هو. أثر النجاسة ما زال باقية. المي بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم كالهر والفأر. اكتب جنبها. أما بول وروث ما يؤكل لحمه فطاهر. أما بول وروث ما يؤكل لحمه فطاهر. وروث ما يؤكل لحمه فطاهر. الميت وهو ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة، ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد، وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة. ما لا نفس له سائلة يعني لا يوجد فيه دم كالذباب مثلا والإتاني والنمل مثلا، هذا كله ليس بنجس لأنه ليس له نفس سائلة. المذي وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع لا بشهوة ولا بدفق ولا يعقبه فطور، وربما لا يحس بخروجه وهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب توضأ واغسل ذكرك يعني من المذي، ولم يؤمر فيه بالغسل تخفيفا ورفعا للحرج لأنه مما يشق الاحتراز منه. الودي وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، ومن أصابه فإنه يغسل ذكره ويتوضأ ولا يغتسل. يبقى المذي والودي نجسان ويلزم منهما الايه؟ الوضوء. صح؟ الوضوء. أما المني فطاهر ويلزم منه الايه؟ الغسل. شفتوا الأمور التعبدية؟
ولا يغسل الوضوء؟
ها؟
ولا يغسل الوضوء؟
ايه هو؟
المني لا يفسد الوضوء.
لا يفسد الوضوء، ده يجب الغسل. ولكن انا بتكلم على حاجه ايه عشان بس بوضح مساله العقل يعني. المذي والودي والبول نجس، واذا خرج من الانسان وكان متوضئا يعتبر الوضوء انتقض وعليه الوضوء. طب المني طاهر، واذا خرج من الانسان يجب عليه الايه؟ الغسل. الغسل يعني كان العقل يقول ايه؟ طب الطاهر خلاص ولو ضوء ولا غسل ده طاهر. خد بالك انت زي ما هو انت ما تيجي تحسب تقول ايه؟ خروج المني من الادمي شانه شان خروج اللعاب والبساق والنخامه. صح؟ ده داخل الجسم وخرج بره الجسم. طب بلاش كده، شانه شان خروج الريح. ما الريح لا أثر له، حتى نعلم يقينا أن الأمور التعبدية مدارها على الأدلة الشرعية لا العقول الردية. أي نعم، وأثبت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تقول إن كان يابسا فافرقوه وإن كان طريا فاغسلوه، فلو كان نجس لأمر بغسله في الحالتين. تفضل حضر حاجة زي نعم. لا هذه ورد بها النص بحرمتها لا تؤكل. معي؟ ولكن الذي يعيش غالبا في البحر غالبا معيشته هذا الذي إيه؟ يعتبر ميتته حلال. تفضل حلال. نفس المادة واحدة. نعم
يعني
فيها
على
الحيوان
المنوي.
أي نعم
يعني فقط.
ما أنا أقول لك دايما تجد أن الشارع الحكيم ورب سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ذكر لنا أشياء تعبدية حتى من فكر أن يحكم عقله ينزجر ينزجر ولا يفكر مطلقا أبدا. تمام مسألة مجمع عليه. ولدت امرأة غلام واستهل صارخا تيقنت حياته فقام إنسان فقتله عمدا عليه القصاص ولو أن القاتل من أكبر الناس. طيب قتل رجل كبير القدر عالي الهمة على قاتله القصاص فالصغير الذي ما مضى على ولادته ساعتين شأنه شأن كبير القدر عالي. ما الحكم الشرعي التعبدي؟ ما لنا دخل في مطلقا أبدا. لذلك لما جاء الأعرابي إلى عبد الله بن عباس وسأله واستوضح ولما سأل الناس الأول قبل ابن عباس وقال كلما تبولت نزل مني ما يكون منه الولد القصة اللي احنا ذكرناها. فقالوا عليك الغسل. فجأ ابن عباس قال له ينزل بدفقة ينزل بكذا ينزل بكذا. المادة التركيبية في المني والمدي والودي واحدة يكون منه الولد ولكن طبيعة النزول غيرت الحكم الشرعي. لما؟ الله أعلم لا ندري. نزل بكيفية معينة بدليل مثلا. طيب هنقول نزول المني يجب الغسل. طب ما العلة في التقاء الختانين كما أخذنا قبل ذلك التقاء الختانين أثر الرجل امرأته ولم ينزل واجب عليه الغسل بإجماع. يبقى مسائل كلها تعبدية لا يسعون إلا الرضا والتسليم والانقياد والقبول والإذعان ونترك العقل نستخدمه في المجالات الدنيوية. لذلك تجد الجماعة اللي هم بيسموا نفسهم عقلانيين والله ما رأينا أرض عقلا منهم لا يحلو له أن يستخدم عقله إلا في الأمور الشرعية. تم تستخدمه في الأمور الكونية. هم دوقت عملوا انشطار نووي وعملوا كذا وعملوا كذا. اعمل أنت انشطار بروتوني أو انشطار إلكتروني واخد بالك. لماذا لا يحلو لك إلا أن تتكلم في هذا؟ وهذا الذي نجده من كل من جماعة العلمانيين الذين امتلأت قلوبهم حقدا وحسدا على الشريعة المطهرة. طيب دم الحيض كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ قال تحده ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه اللي هي إيه؟ تدعاكه يعني بصوابعها بأظافرها حتى يزول أثر الدم. وطبعا في مبحث مختص هنا بالحيض والإيه والنفاس معي مشايخ إن شاء الله أحاول أمليها عليكم بإذن الله بالتفصيل وأرجو أن تقرأه مع زوجك اللي هو مبحث الحيض والنفاس. حد يبقى يذكرني الأربعين القادم إن شاء الله يجيب المبحث معي مهم جدا موجود؟ ها؟ ما عارفش معاك؟
دلوقتي لا
طب الله يكرمك في حد من إخوانك يوم الجمعة الجاية أو السبت اليوم نصور جهاز هذا هو الأصل نصور للإخوة بدل ما ناخذ وقت في الإملاء معايا مشايخ. يبقى بناء على ذلك دم الحيض دم نجس يجب إذا أصاب شيئا من البدن أو الثوب يجب أن يزال هذا الإيه هذا الشيء الإيه النجس. نعم يؤسل حتى يزول الأثر شق عليها إزالة الأثر لا شيء في ذلك معي بس تغسل وتحاول تجيب برسيل بقى وكلام ده كله. المسألة الثالثة كيفية تطهير النجاسة. إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان فهذا يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب أو تذهب بعين النجاسة، فيصب عليه الماء مرة واحدة لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول العربي الذي بال في المسجد. يبقى بناء على ذلك نجاسة في الأرض أجيب جرك مية أو كباية واسكب عليه الماء بقدر مكان البول. إذا كانت النجاسة على غير الأرض كأن تكون في الثوب أو في الإناء، فإن كانت من كلب ولغ في الإناء فلا بد من غسله سبع غسلات إحداهن بالتراب، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب. وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش. اكتب عندك كده، بل الصواب في الإناء فقط. وإذا كانت النجاسة من البول والغائط ونحوها فإنها تغسل مع الماء، تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول ولا يبقى لها أثر، ويكفي في غسلها مرة واحدة، ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النطح وهو رشه بالماء، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل من بول الجارية وينطح بول من بول الغلام، ولحديث أم قيس بنت محصن المتقدم. أما جلد الميت مأكولة اللحم فإنه يطهر بالدباغ، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. اكتب عندك. وينسحب الحكم أيضا على غيرها من جلود الميتات، وهو الراجح، على غيرها من جلود الميتات وهو الراجح. كيف يبقى على المغرب يا أحمد؟ ودم الحيض تغسله المرأة من ثوبها بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسة في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه، لأنها شرط لصحة الصلاة. طيب، احنا أخذنا قبل ذلك في أداب قضاء الحاجة الاستجمار، كويس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأمرنا حديث بلال أن نستنجي، ألا نستنجي بروث ولا بعظم. العلماء قالوا إيه؟ فلما ذكر المحظور دل على أن ما لم يذكر فهو مباح. اتفهمت كده؟ أي شيء. وهذا الحكم يعم النجاسة العينية إذا وقعت على الثوب أو البدن، كما ذكر أخونا الآن، كويس؟ عشان كده احنا بنقول إيه؟ لابد أن نفرق بين رفع الحدث وبين إزالة النجس. عاوزين نفرق بالاثنين. رفع الحدث اللي قلنا الحدث وصف حكمي للشخص تتعلق به أحكام، لرفع الحدث لابد من النية وبالماء وإن عدم التراب، بس النية لازم. طيب إزالة النجس، قال لك لا يشترط لها النية، يعني واحد على ثوبه نجاسة لابد أن ينوي أن يزيل النجاسة؟ لا، بل إذا زالها عفويا أو زالت من غير قصد منه فهو طاهر، وله أن يزيل النجاسة بأي نوع من أنواع الإزالة بشرط ألا يبقى لها أثر من ريح أو لون أو طعم، فإن تعذر فعلى قدر استطاعته، ولكن لابد أن نراعي بقية الضوابط الشرعية. يعني مثلا يعني واحد وقعت على ثوبه نجاسة وخبلك وأراد أن يزيلها باللبن، هذا انتهاء لنعمة الله ولا يجوز، وخبلك. طب ماذا يصنع؟ يزيلها بحجر، بخرقة، يدلكها بشيء من التراب، إن تعذر يصلي فهنا معذور وليس عليه حرج. يبقى فرق بين إزالة النجس وبين رفع الإيه؟ رفع الحدث. ف... فرق بين هذا وهذا حتى لا يختلط عليك الامر. فضل حق احدهن بالتراب. لا لا احدهن الامر واسع ان شاء الله. لا ليس فيها شيء. شعر الكلب على الراجح من اقوال اهل العلم ليس بنكس. اي نعم ماشي ماشي. تفضل يا اخي. نعم ونجاسة الخنزير على الراجح من اقوال اهل العلم كنجاسة الكلب. لا لا انا لا نجاسته مغلظة الصواب. ماشي يا اخي تفضل. طيب جزاؤه جهنم الآية. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الرجل الذي قتل 100 نفس رجل ثم تاب تاب الله عليه. وبيقول أين وجه المقارنة؟ أنا مش فاهم السؤال. ولكن على كل الأخ الفاضل اعلم أن معتقد أهل السنة والجماعة في من قتل نفسا أو قتل نفسه معتقده من قتل نفسا أو قتل نفسه مسلم عاصم مرتكب لكبيرة إن تاب قبل أن يموت تاب الله عليه. أما من انتحر فهو تحت المشيئة إن شاء ربنا عذبه وإن شاء عفى عنه ومآله إن شاء الله إلى الجنة طالما أنه مات على التوحيد ولم يقع في شيء من الشرك الأكبر. كيف تتصرف المرأة إذا حاضت قبل الإحرام بالعمرة في هذا السفر الطويل؟ الجواب هذا السؤال يعني الواقع يقول من السهولة التغلب عليه. أي امرأة معروف موعد حيضه ممكن يقترب يوم يتأخر يوم هذا هو الواقع وهبلك. وأيضا تعلم متى تحجز التذاكر كويس يبقى في هذه الحالة تحكم أمرها. طب هب أنها أحرمت بعمرة وأحكمت أمرها وبينما هي في الطائرة نزل عليها الحيض ولا شيء تذهب إلى مكة المكرمة تمكث حتى يزول حيضها ثم تعتمر وترجع إلى دارها وانتهى الأمر على ذلك. أما من قال تأخذ شيئا من العقاقير الطبية لتؤخر فترة الحيض فالذي نراه الإباحة كما أباحه شيخنا المبارك العثيمين ولكن نلاحظ أنه يسبب ضرر للمرأة والشريعة جاءت بالنهي عن الضرر. هل نقرأ الكتب التاريخ الإسلامي من مشايخ مبتدعة ثم سمى الزغبي ومحمود البصري؟ لا يا أخي الفاضل لا يجوز لقرأ لهؤلاء البتة ولا يسمع لهم بأي حال من الأحوال. ومن تاب تاب الله عليه. حكم شراء الحديد بالسعر الحالي والتنفيذ بعد مدة 1 شهر مع عدم الاعتبار بتغيير السعر. لا يعني لو ذهبت تجد حد وقلت له والله الطن بكام؟ قال لي ب5000 قلت له اتفضل 5000 وعاوز حديد بمواصفات كت وكت وكت وهستلم منك بعد شهر مش في حاجة أبدا. الحرمة بتيجي فين بقى؟ ان انت تعطيه المال وتقول له والله بعد 5 أشهر هاخد منك الحديد فقال لك اسمع لو زاد الحديد هديك بسعر اتفقت عليه قل هديك بسعر الأقل. ربا ربا ومحرم ولا يجوز ومن أكل الحرام انتبهوا أكرمكم الله. ما يخصنيش نعم نعم. بعض أهل البدع يستدل على الخروج بالسلاح فقط بقصة الحسن البصري حينما الحجاج بن يوسف قصر فذكر الحسن البصري مسوء الحجاج وأخذ يأخذ الناس. الله يبارك لك. أيضا من ضمن أصول أهل السنة والجماعة والقواعد الكلية اللي أكون سأل عليهم إن أقوال وأفعال الناس عدا النبي صلى الله عليه وسلم يستدل لها ولا يستدل بها. الحسن البصري، الحسين بن علي، عبد الله بن الزبير، فلان بن فلان، كل إنسان يصدر منه فعل نستدل بالأدلة الشرعية على صحة فعله، لا نأخذ فعله دليلا نستدل به. والله عز وجل أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا. صلي المغرب إن شاء الله.